بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن فاطمة بنت قيس قيل هي بنت أبي حبيش الأسدية رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تفوتينا بنفسك. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي. فكانت تلك خطبته صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير لقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وقال شيخ الإسلام: التعريض أنواع، تارة بذكر صفات نفسه مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وتارة يذكر لها طلبا لا بعينه كقوله: رب راغب فيك وطالب لك، وتارة يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها، وتارة يذكر لها ما يتحمل النكاح وغيره كقوله: إن قضي شيء كان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة، أي أراد خطبتها، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها أو يحمله ويبعثه فليفعل. الأمر للإباحة، لحديث أبي حميد وغيره. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود، ووثقه الحافظ، ورواه أحمد وغيره. وله من حديث أبي حميد: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلم. ومن حديث محمد بن سلمة: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. ففيها الحث على النظر إذا أراد أن يخطب امرأة يغلب على ظنه إجابتها، واستحبابه مذهب الجمهور، ولا يشترط رضاها بذلك، بل له أن يفعل ذلك على غفلتها كما فعله جابر، وإن لم يغلب على ظنه إجابتها لم يجز، كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يجاب إلى ذلك. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة، أي أراد تزوجها، فللنسائي بلفظ: خطب رجل امرأة. ولما في السنن وغيرها: أنظرت إليها؟ قال: لا، أي لم أنظر إليها. قال: اذهب فانظر إليها. وفي السنن عن المغيرة أن رجلا خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولأحمد عن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي الصحيحين في قصة الواهبة: فصعد فيها النظر صوبة. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على الندب إلى تقديم النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، وهو مذهب جمهور العلماء. إذا غلب على ظنه إجابتها وإباحته بالاتفاق، فينظر ما يظهر غالبا كالوجه بلا خلاف بين العلماء وهو مجمع المحاسن، فيستدل به على الجمال أو ضده، والكفين عند الجمهور وهي تدل على خصوبة البدن أو عدمها، وقيل ورأس وساق للإذن في النظر من الشارع فإذا أبيح له ذلك، وقال أحمد لا بأس أن ينظر لها عند الخطبة حاسرة، وقال جمع إلى البدن سوى السوأتين، ويكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة. وقال الطائفة ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلافه بعد الخطبة، وإذ لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها. فقد روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. رواه أحمد، وفي رواية شمي عوارضها، وهي الأسنان التي في عرض الفم ما بين الثنايا والأضراس، والمراد اختبار رائحة النكهة، ولا يجوز أن تنعتها لغير خاطب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، سدا للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه. وعلى من استشير في خاطب ومخطوبة أن يذكر ما فيه من مساواة وغيرها، من مساوئ وغيرها، ولا يكون غيبة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، أي ومن فعل ذلك لم يكن كامل الإيمان بالله واليوم الآخر. متفق عليه. ولأحمد فإن ثالثهما الشيطان، وله من حديث عامر النحو. وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم الخلوة بالأجنبية، وحكى الحافظ وغيره الإجماع على ذلك لما يوقع في المعصية، ومع وجود المحرم فلا مانع لامتناع وقوع المعصية مع حضوره، وظاهر الحديث أن غير المحرم لا يقوم مقامه. وذكر ابن القيم وغيره تحريم الخلوة ولو في إقراء القرآن، سدا للذريعة ما يحاذر من الفتنة وغالبات الطباع. وقال يحرم خلوة النساء بالخصي والمجبوب لإمكان الاستمتاع من القبلة والاعتناق، والخصي يقرع قرع الفحل والمجبوب يساحق. وفي الاختيارات تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد، وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث. ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بنيهم منع من تعليمهم. وللبخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أفرأيت يا رسول الله الحمو واحد الأحماء، وهم أقارب الزوج، والمراد هنا أخو زوج المرأة، فليس بمحرم لها. قال الحمو الموت، يعني دخول الحمو على المرأة في الخلوة سبب الموت، وأشد من الموت، فإنه حرام، وارتكاب الحرام سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فخلوته بزوجة أخيه أشد تحريما. ولمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، يعني العورة المغلظة، ولا المرأة، أي لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أي العورة المغلظة، فيجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطأ. وحكي إجماعا لهذا الخبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفيه: ولا يفضي الرجل إلى الرجل، أن يضطجع الرجل مع الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد مع الإفضاء ببعض البدن، لأن ذلك مظنة وقوع المحرم من المباشرة أو من العورة أو غير ذلك. وله أي ولمسلم في صحيحه عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: سألته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نظر الفجأة بالضم أي البغتة، فقال: اصرف بصرك، أي لا تنظر ثانية، لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها. فإن أدام النظر أثم. ويروى: أطرق بصرك، والإطراق أن يقبل بصره إلى وجهه، والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى. فدل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد ولا تعمد لا يوجب إثم الناظر، ولأن التكليف به خارجا عن الاستطاعة، وإنما الممنوع منه النظر الواقع عن طريق التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. ودل على تحريم النظر إلى الأجنبية ووجوب غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي. وفي الصحيحين: زين العين النظر، أي حفظها منه النظر عن قصد الشهوة فيما لا يحل له. ولأحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم عن بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى، أي قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، أي النظرة الأولى، إذا كانت من غير قصد، وليست لك الأخرى، أو وليست لك الآخرة، أي النظرة الآخرة، لأنها باختيارك فتكون عليك. وفي لفظ: لا تعد الثانية، ولمفهوم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وغير ذلك من الأحاديث. فالنظر إلى الأجنبية من غير سبب محرم لهذه الأخبار. ولقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: فاسألوهن من وراء حجاب. وسد الذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور. ومن فوائد غض البصر عن الصور التي يحرم النظر إليها حلاوة الإيمان ولذته، وكونه يورث نور القلب، والفراسة والتعلق بالصور يورث فساد العقل وعمى البصر وسكر القلب وجنونه. فمن غض بصره عن محارم الله عوضه بما هو خير منه، فيطلق عين بصيرته، ويفتح عليه أبواب العلم والمعارف وقوة القلب وشجاعته. قال الشيخ: والمس أولى بالمنع من النظر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: المرأة عورة، صححه الترمذي، فيحرم النظر إليها، ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى الأجنبية، ولو امرأة سيدة، ويلزمها ستر جميع بدنها حتى شعرها إلا وجهها في الصلاة كما تقدم، ويباح نظر ما يظهر غالبا كوجه وساق ورقبة ويد وقدم من ذات محرم وأمة، ولعبد نظر ذلك من مولاته. قال الباجي: لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى ذوات المحارم كأمة وأخته وابنته، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاع والاستمتاع. وقال ابن عبد البر: وأما النظر للشهوة فحرام تأملها فوق ثيابها بالشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة، ويحرم تزيينها لمحرم غير زوج وسيد. وقال الشيخ: يحرم النظر بشهوة إجماعا، يعني لغير زوج وسيد، ومن استحله كفر إجماعا. ونص أيضا مع خوفها، وذكر أنه قول جمهور العلماء في النظر إلى الأمرد وغيره. قال: ويحرم تكرار النظر إليه، ومن كرر وقال لا أنظر بشهوة فقد كذب، وإنما ينظر لما فيه القلب من اللذة. وحكى ابن القطان: الإجماع على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وامتناع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمن من الفتنة. قال النووي: وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة وغض البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكير والتفكر في صنع الله، فمنع منه سدا للذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحذور، ويدخل في ذلك نظر المرأة إلى الرجل. وقال النووي: بلا خلاف. قال الشيخ: وكل قسم كان معه شهوة كامة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر أو نظر شهوة الوطأ. وقال: النظر إلى المردان أقسام: ما تقرن به الشهوة فحرام بالاتفاق، وما لا شهوة معه كالنظر إلى ولده الحسن، أو من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة والأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن أحدهم لا يفرق بين نظره إلى ابنه أو ابن جاره. وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب، إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم لعموم الفساد في أكثر الناس. فلو أراد الرجل أن يدع نحو التركيات يمشين بين الناس لكان من باب الفساد. وكذا المردان الحسان لا يجوز أن يخرجوا من الأمكنة التي يخاف منها الفتنة بهم. قال: وينظر ما يظهر غالبا ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ونحوهن وأمة، ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع لا لمسها، ولا يجب سترها مع أمن الشهوة، ولا يجب استتار من له دون سبع في شيء، ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج، وكره النظر إليه حال الطمث وتقبيله بعد الجماع لا قبله. وكره أحمد مصافحة النساء حتى لمحرم غير أب، وسئل يقبل ذوات المحارم منه؟ قال: إذا قدم من سفر لم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم أبدا، الجبهة والرأس. واستدل بحديث خالد أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فقبل فاطمة: ومن له النظر لا يحرم البروز له، ولطبيب ونحوه نظر ما دعت الحاجة إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، بكسر الخاء التماس النكاح، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح ونحوه فبضم الخاء، حتى يترك الخاطب قبله أو يؤذن، أي للثاني، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى ينكح أو يترك. ولمسلم: لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وللبخاري من حديث ابن عمر: لا يخطب الرجل على الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وعبر بالأخ للتحريض على كمال الود وقطع صور المنافرة. فدلت هذه الأحاديث وغيرها على تحريم خطبة على خطبة أخيه، وهو مذهب جمهور العلماء. وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، لما فيه من الإفساد على الخاطب وإيقاع العداوة بين الناس، ولكونه مختلف في شروطه. فقال الجمهور: محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، وإن وجد منها ما يدل على الرضا تعريضا لا تصريحا، فحكمه حكم ما لو أجيب صريحا. وهو ظاهر الخبر، فلم يرد فيه ذكر الإجابة، فإن ترك الخاطب الأول أو أذن للثاني جاز، أو استأذن الثاني الأول أو سكت جاز، لأنه في معنى الترك. أو رد الخاطب الأول جاز، لما روت فاطمة بنت قيس أنها ذكرت معاوية وأبا جهم خطباها فقال: انكحي أسامة، ولو كان الرد بعدم الإجابة، ولو كان الرد بعد الإجابة، لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله، وكذا إن لم يركن إليه. أو جهل الثاني حال الأول جاز، لأنه معذور. وإن كان الأول خطب تعريضا في العدة أو بعدها، فقال الشيخ: لا ينهى غيره عن الخطبة، ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة. قال الشيخ: ولو خطب المرأة أوليها رجلا ابتدأ فأجابها، فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب. ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أوليها بعد أن خطبه امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوبة في الموضعين، كما إن ذلك إيذاء للخاطب وهو بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد. وهذا كله ينبغي أن يكون حراما. واستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز خطبة المسلم على الخطبة الكافر، فإنه ليس بأخ للمسلم، وإن خطبة المسلم على أخيه وعقد مع علمه، صح العقد مع الإثم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، وأراد بالتشهد كل كلام فيه النبأ عن الله، وفيه كلمة الشهادتين، أي إذا كان لنا حاجة وشغل، إذا أردنا ذلك الشغل فهو عام لكل حاجة، ومنها النكاح. وزاد ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره. وقال أبو إسحاق: تقال في خطبة النكاح وغيره في كل حاجة. إن الحمد لله، بتخفيف أن رفع الحمد. وقال الجزري: يجوز تخفيفها وتشديدها، نحمده ونستعينه، أي في حمده وغيره، ونستغفره، أي من تقصيرنا في عبادته وطاعته، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الرديئة، وأحوال طباع أهوائنا الدنيئة وسيئات أعمالنا، أي ونستغفره تعالى من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، أي من يوفقه للعبادة فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، أي من يوفقه للعبادة فلا مضل له من شيطان ونفس وغيرهما، ومن يضلل فلا هادي له، لا من نبي ولا ولي ولا غيرهما، بل الهداية بيده سبحانه. وكذا الإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أجزم وأقطع بذلك. قال الشيخ: ولما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة، بحال أفرد الشهادة بها، ذكره ابن القيم. وقال: وفيه معنى آخر، وهو أنها إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يجبر به الإنسان عن نفسه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله، وما سواه طلب، وإن شاء فيطلب لنفسه وإخوانه المسلمين. ويقرأ ثلاث الآيات، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن ابن كثير: الآيات في نفس الحديث، الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله تعالى رقيبا. والثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى قوله عظيما. ويجزئ أن يحمد الله ويشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد أو غيره من الحاضرين. واستحبها جمهور أهل العلم لهذا الخبر. وقوله: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية: ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء وغير ذلك، وليست بواجبة لقوله زوجتك بما معك من القرآن. وقال أهل العلم: النكاح جائز بغير خطبة، وينبغي أن يكون يوم الجمعة مساء، لأن فيه ساعة الإجابة. وبالمسجد ذكره ابن القيم وغيره، واستحبه الجمهور، ويأتي خبر: واجعلوه في المساجد. ولهم، أي للخمسة وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كان إذا رفأ إنسان إذا تزوج بتشديد الفاء، أي هنأ ودعا له، وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا بالرفاء والبنين، فنهي عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من عاداتهم. والرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. وسن لهم إذا دعا أحدهم لأخيه قال بارك الله لك، أي أدام لك وأثبت ما أعطاك وبارك عليه، أي أدامه عليك، دعاء له بالبركة وثبوت الخير، وجمع بينكما في خير وألف وسرور، فوضع هذا الدعاء موضع الترفيه. صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، ولمسلم من حديث جابر أنه قال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بارك الله لك. زاد الدارمي: وبارك عليك. وللطبراني أنه صلى الله عليه وسلم شهد نكاح رجل فقال: على الخير والبركة والألفة والسعة والرزق، بارك الله لكم. ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة وغير ذلك. وتزوج عقيل بن أبي طالب امرأة فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي. وفي رواية بارك الله فيك وبارك لك فيها. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من موافقة أهل الجاهلية كانوا يقولون تفاؤلا لا دعاء. وأما المتزوج فينبغي له أن يقول ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب مرفوعا إذا فاد أحدكم امرأة أو خادما فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه ولا بأس بالصدقة عند العقد.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.